بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة لقمان، وهي من السور المكية، إلا ثلاث آيات قالوا إنها نزلت بالمدينة. وسبق الكلام على الحروف المقطعة وعلى البسملة وتكرر. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك إشارة للبعيد المؤنث، آيات جمع آية، وهي العلامة والحجة والبرهان. الحكيم المحكم المتقن الذي يضع الأمور في مواضعها. إذن ألف لام ميم، هذه الحروف المشار إليها بتلك هي المكون منها آيات الكتاب الحكيم. وفي هذا نوع من التحدي والبيان. نعم، هدى ورحمة، هدى ورحمة، أي تلك إشارة إلى آيات الكتاب الحكيم في حال كونه هاديا ورحمة، ويكون العامل الإشارة أشيروا إليه أو أمروا إليه أو تأملوه في حال كونه هاديا ورحمة. أو تلك آيات الكتاب الحكيم هو هدى ورحمة، على أن يكون استئناف. وكل قرئ قراءة صحيحة متواترة سبعية. هدى ورحمة للمحسنين. إذن هذا الكتاب هاديا وراحما للمحسنين، جمع محسن، وهو الذي تكون أعماله طيبة وأقواله طيبة وأفعاله طيبة، يعني لا يعمل إلا طيب ولا يقول إلا طيب، هذا هو المحسن، يعني يحسن في قوله وفي فعله. فهذا الكتاب هاديا له ومرشدا له وآخذا بيده إلى الخير. إذن هو هادي وراحم لمن؟ للمحسنين. هذا المفهوم معتبر، هدى ورحمة لمن؟ للمحسنين. هذا المفهوم، وهو ما فهم من اللفظ لا في محل اللفظ، يعني يفهم من الكلام أن غير المحسنين ليس هدى لهم. وهو كذلك كما قال: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ماذا قال آنفا؟ فهذا الكتاب يهدي من وفقه الله، ومن جعله محسنا، ومن جعله يسمع، ومن جعله يستمع، ومن جعله يتأمل، ومن جعله يقرأ، ومن جعله يحاسب نفسه. أما الذي يسير وراء شهواته ويجعل إمامه ما يحبه، هذا الكتاب ليس هدى له. إذن هدى ورحمة للمحسنين. المحسنين جمع محسن، والمحسن هو الذي تكون أعماله طيبة، أي عمل يعمله لا يقل عن أن يكون مباح، إما مباح أو مندوب أو واجب، هذا المحسن لا يعمل مكروه، لا يعمل إيش؟ حرام، لا يعمل خلاف الأولى. ولذلك هؤلاء المحسنون هذا الكتاب يرفعهم ويعزهم ويمتعهم ويحميهم ويغنيهم ويعطيهم منابع العز، منابع الرفعة، منابع المتعة، منابع كل شيء، لأن هذا الكتاب تبيان لكل شيء، معجزة خالدة. فالمحسنون يجنون منه، يخرفون منه، كل واحد يغرف بمغرافه. من هم المحسنون؟ الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة. إقامة الصلاة تلتزم 14 ركن، 9 شروط، كم واجب، كم سنة، كم ندب. هذا الذي يقيم الصلاة، ما أقاموا الصلاة يقيمون الصلاة. فأركان الصلاة 9 وشروطها 14 وشروطها 9 وواجباتها كمان وسننها وأندابها، يقيمونها بكامل ما طلبت به. فإذا قام العبد الصلاة كاملة بإذنه تعالى تكون الصلاة كالجبل يحول بينه وبين المعاصي. أكبر سبب يبعد العبد من المعاصي الصلاة، لكن بشرط أن يؤديها كاملة. إذا كانت ناقصة تكون الحجب ضعيفة عن المعاصي، لكن إذا كانت الصلاة كاملة يكون الحجاب سد قوي. إذن إذا رأيت الإنسان يصلي والصلاة لا تمنعه من المعاصي، هذه الصلاة ناقصة، خشوعها ناقص، طمأنينتها ناقصة، ركوعها ناقص، إسباغ الوضوء ناقص، يعني فيه مشكلة. إذا كان العبد دائما يصلي والصلاة لا تمنعه، هذه الصلاة مشكلة، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان العبد يمارس الصلاة ولا تمنعه، إذن هذه الصلاة فيها مشكلة، لا بد للإنسان يعالج نفسه. ذلك من أسباب الخشوع في الصلاة أن الإنسان أولا يسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وإذا أراد توضأ يصلي بعض النافلة، وإذا أراد أن يدخل في الصلاة قبل أن يكبر يميز الصلاة. بعض الناس يدخل في الصلاة ولا لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات. تميز أن هذه العبادة اللي تعمل صلاة، وأن هذه الصلاة فرض، وأن هذا الفرض كذا، لا تنطق به، النطق بالنية بدعة، الله ما يحتاج تنطق. لكن إذا أردت أن تقوم للصلاة استحضر نية أن هذه صلاة، وأن واجبة فرض، ما هي صلاة إيش نافلة، وأن فرض، وأن فرض عين، وأنها بعينها ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. يقول الإمام يقيم الصلاة واحد يدخل في الصلاة بس، إيش هذا؟ لا بد تستحضر النية، إنما الأعمال. فإذا استحضرت النية تأخذ الدرجة، تأخذ الدرجة الكاملة في الصلاة. إذا خرجت ورأيت منظر غير طيب تغض بصرك، لأنك أخذت 100% في الصلاة، والحسنات تدعو إلى الحسنات. لكن إذا أخذت في الصلاة 10% أو 5% وخرجت من المسجد ورأيت منظر تنظر، الدرجة ما كانت كاملة، كانت ضعيفة. إذن حاجب القوة عن النظر يبقى ضعيف. ولذلك لرحمة الله بنا أعطانا جرعات وراء بعض، لأن وخلق الإنسان ضعيفا، هذا برحمته بنا. تأخذ جرعة الصباح، فلما يكون الظهر تبدأ تضعف تأخذ جرعة الظهر، لما تأخذ جرعة العصر تأخذ، هذه الجرعات دائما تقوي الإيمان، تخلي الإنسان يرتقي. فإذا كان الإنسان يعملها كلها صح يبقى إذا غض بصره ينتشي بالفرح، إذا ترك الغيبة يفرح، إذا تصدق يفرح، تبقى إذا قام بأعمال الطاعة يجد النشوة ويجد الفرح أنه امتثل أمر الله وأصبح عبدا مطيعا لله، فيكون فرحه كله بطاعة الله. ليش؟ لأنه فعل الطاعات على الطاعات على الطاعات، فانسق للإيمان وقوي، فأصبح الإيمان في القلب قوي خلاص، وأصبحت الشياطين وأصبح الشهوة هذه ضعيفة، فعل الإيمان، فعند ذلك تعلو همة الإنسان ويصبح من عباد الله الصالحين. فما أراده أعطاه له ربه وأسعده وأغناه وحماه، وإذا جاءه أحد الشياطين يريد أن يؤذيه حماه الله منه. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، لكن هذا لا يكون إلا بعد ماذا؟ المكابدة، المجاهدة. والذين جاهدوا فينا والله لنهدينهم سبلنا طريقنا. إذن هدى للمحسنين الكتاب، الذين يقيمون هدى ورحمة، هادي ورحمة للمحسنين. الرحمة ضد العذاب، رحمه إذا أكرمه أدخله الجنة، وفقه للخير، بارك له في عمره في ولده في ماله في سمعته، جعل له الذكر الحسن قبل أن يموت. من أكبر نعم الله أن الإنسان كل ما يذكر يقال ونعم، جزاه الله خير، واجعل لي لسان صدق آخرين، كل ما ذكر يذكر، هذه نعمة كبيرة. هؤلاء الذين هذه صفتهم هم الذين يقيمون الصلاة، أو أعني الذين يقيمون الصلاة على هدى من ربهم، وأولئك هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون، للمحسنين الذين يقيمون. يمكن تجعل الذين تعربها ثلاثة إعرابات، صفة للمحسنين، أو تجعلهم هم الذين، أو أعني الذين، واقطع وانصب وارفع وانصب، إن قطعت مضمرا مبتدأ أنه ناصبا لن يظهر. هدى ورحمة للمحسنين الذين، الذين يمكن تجعلها صفة للمحسنين، ويمكن تجعل هم الذين في محل رفع، أو تجعلها في محل نصب، أعني الذين، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا هم الذين، أو ناصبا يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ويؤتون الزكاة، يؤدون الزكاة قرينتها. قال أبو بكر والله لا أفرق بين من ترك الصلاة ومنع الزكاة، فالله قرنهما في الكتاب. ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة، الزكاة المفروضة. لذلك قال بعض العلماء هذه الآية مدنية، لأن الزكاة ما كانت إيش في مكة. وبعضهم قال الزكاة أعم من الزكاة، هو تزكية النفس وإعطاء إيش، وأنها كان هناك مطلوب إعطاء من المال وإن كان غير محدد. والزكاة معروفة ومبينة وموضحة، ولو أعطى أغنياء المسلمين الزكاة لما بقي فقير بين المسلمين. لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم ما بقي فقير، لكن الشيطان يقعد لبعض الناس في الزكاة لأن فيها بركة وفيها طهارة للمال وفيها تنمية له وفيها إصلاح له، فالشيطان يقف في وجه الزكاة. لو يعطي بعض التجار مليون ما عنده مشكلة، لكن الزكاة صعبة ليش؟ لأن فيها 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 طهارة المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. لذلك أصعب شيء الزكاة، لأن فيها خير لصاحبه، لصاحب المال وللمال، تطهر صاحب المال وتنمي المال. ولذلك قال وصل عليهم آل أوفى، اللهم صل على آل أوفى. إذا جاءوا بزكاتهم يدعو لهم، صل عليهم ادعو لهم، بارك الله لكم في أموالكم وتقبل صدقاتكم. هذا دين رائع رائع، يعطي جرع بعد جرع. وهذه الزكاة نعمة ورحمة، لو لم يعطي الأغنياء الزكاة لأكلوهم الفقراء، لأن الفقير غضبان على الغني، قلبه مليء، وهذا فضل الله يعطيه من يشاء، لكن ليس بيده شيء. هذا عنده مال وهذا ما عنده مال، كيف ما يعطيني؟ لذلك الله أوجب على الأغنياء جزء من مالهم قليل للفقراء، حتى يطفئ ما في قلوبهم منش من ال، وهذا أمر لا يملكه الإنسان، لأن الإنسان إذا كان ما عنده مال وحوله واحد عنده مال، دائما تجد الذي لا يخاف الله يقع في نفسه شيء شاء أم أبى. لكن الزكاة تطفي هذا، والصدقة والرفق. ولذلك الغني الشاكر والفقير الصبر فرسيرها، لأن هذه ابتلاءات. الغني الشاكر والفقير الصبر فرسيرها، كلهم له درجات عالية. هذا الغني إن شكر، وهذا الفقير إن صبر. لكن الفقير إن لم يصبر والغني إن لم يشكر أيضا فرسيرها في, 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 في السوء. لذلك هذه الأمور ابتلاءات، لا علاقة للغنى بالمحبة ولا بالكرامة، ولا علاقة للفقر بالإهانة ولا بالعذاب، لا، هذه ابتلاءات. ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء، يبتلى بالمال، يبتلى بالغنى، يبتلى بالعلم، يبتلى بالفقر، يبتلى بالمرض، يبتلى بالمصائب. هذا يرفع بهذا، وهذا يرفع، وهذا يعني قضايا ابتلاء. ولذلك خلق الموت والحياة ليبلوكم. نعم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للرحمة وللاختلاف، نرجو الله السلام والعافية. وهم هؤلاء بالآخرة بالقيامة يوقنون يصدقون، ولذلك نشطوا في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن من أكبر أسباب النشاط في الأعمال الإيمان بيوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم عقيم، ما وراه يوم. فالذي لا ينجح فيه يقع في خسارة هائلة، أكبر خسارة من يأتي يوم القيامة بغير زاد. وهم بالآخرة هم يوقنون يصدقون تصديقا كاملا، ولأجل ذلك التصديق صلوا وزكوا وتركوا أعراض المسلمين وقاموا بالطاعات وتصدقوا وابتعدوا عن الحرام بأشكاله، ونشطوا في الواجب والمستحب بأنواعه. أولئك على هدى من ربهم، أي على هداية من ربهم ورشاد، وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بمطلبهم، الآمنون مما يخافون منه. وأجمع كلمة للخير الفلاح، أجمع كلمة للخير الفلاح، والفلاح هو الفوز. ولذلك قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قد أفلح المؤمنون، أي دخلوا في الفلاح، وهو أنهم يأمنون من النار ويدخلون الجنة. ثم انتهى وصف هذه الشريحة وأتى بشريحة أخرى فاسدة بعد أن بيّن هذه الشريحة وبيّن ما لها وبيّن صفاتها، أتى بشريحة أخرى. قال ومن الناس، من للتبعيض، الناس بنو آدم، من يشتري يستبدل لهو الحديث، أو يشتري الشراء المعروف لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. هذه ومن الناس من يشتري الحديث للعلماء فيها قولان. القول الأول أن الآية نزلت في النضر بن الحارث، كان يذهب إلى الفرس وإلى العراق ويشتري أقاصيص الفرس واسكنديار ويأتي لمكة ويقص عليهم هذه القصص ويلهي الناس ويشغلها عن أن تسمع القرآن وتسمع الشريعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأتي بهذه الكتب وهذه الأخبار ويشتريها من ويبثها بين الناس لإيش؟ ليصرف الناس عن إيش؟ عن سماع الوحي. القول الثاني أنه كان يشتري القينات المغنيات، وأن كان فيه ناس في مكة يشترونهم ويجمعون الناس على هذه القينات تغني ويشغلونهم بالمزامير وبهذه الأمور عن سماع الوحي، فنزلت الآية في هؤلاء الذين يشترون القينات المغنيات ويسمعون المزامير ثم يتركون شرع الله وسماع القرآن ليضل بذلك عن سبيل الله بغير علم ويتخذ آيات الله هزوا، أولئك لهم عذاب أليم. وهنا وقف مع لهو الحديث. إذن هذان قولان، ولا أعرف شيء يثبت في هذا، سواء كان عن النضر بن الحارث أو عن هذا، إلا ما ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقسم، ورد عن ابن مسعود لكن لا أعرف أنه أقسم أن ومن الناس من يشتري له الحديث أنها القينات التي يشتريها الرجل لتغني له، إن هذا هو المقصود بهذا. ولذلك قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وقد اختلفت العلماء في الغناء، هل هو حرام أو مباح، واتفقوا على أن الأناشيد والحداء إذا كان بكلام طيب أنه لا شيء فيه، ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت رفقا بالقوارير يا أنجشة. أنجشة عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدو للإبل فتنشط الإبل، وكان حداء جميل، فإذا حدى بالإبل نشطت الإبل وتحركت، فقال له رفقا بالقوارير. والحديث صحيح في مسلم وفي غيره. وهذا توسع في العبارة وتعبير جميل، شبه النساء بالقارورة، والقارورة طبعا إذا سقطت تنكسر، فقال له رفقا بالقوارير. هذا في نوع من التوسع في العبارة والجمال. وقال جلة العلماء أن المزامير والغناء الذي يحرك النفس والشهوة ويطرب، وبالأخص إذا كان فيه النسيب ووصف النساء، أن هذا لا يجوز، وأن هذا الأمر لا ينبغي أن يعمل أبدا. وقالت الظاهرية وعلى رأسها ابن حزم غفر الله لنا وله أن الغناء مباح وأنه لا شيء فيه، و طعنوا في الحديث الذي هو صحيح والذي نفسي بيده لأتين أقوام يبيحون الحيرة والحريرة والمعازف، الحيرة اللي هو الزنا، والحرير هذا الذي حرم على الرجال، والمعازف اللي هي المزامير التي هي هذه المزامير بأنواعها، قالوا هذا القسم وجعلها مع الحر والحرير، وهذه محرمة بلا خلاف، وقرن معهم المعازف، فهذا يدل على أنها لا تجوز. وقد قال مالك هي عمل الفساق، يعني سماع. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه كل الأئمة اتفقوا على أن هذه الأمور لا يتعاطاها أهل الفضل، وأنها ليست من شيم أهل المروءات، وأنها من أعمال الفساق. وقال: فما لا بعد الحق إلا الضلال. أين تضع المزامير من باب الحق؟ أين تضعها المزامير؟ هل هي ما الذي تنفع الإنسان؟ هذا إذا كان فيها كلام طيب. أما إذا كان فيها النسيب ووصف النساء ووصف الأمور التي تحرك شهوة المسلم وتحرك غريزته فتجعله يتحرك، وربما والإنسان خلق ضعيفا، فلذلك الله عوضنا بهذا الكتاب الجميل الذي لا يأتيه الباطل، فإنه يمتعنا بأوامره وبنواهيه وبقصصه وبأسلوبها الرائع. أما المزامير النفوس تهواها، والله تعالى قال: ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأقل ما يقال فيها إنها لا خير فيها. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين وعلينا، قال بعد أن ناقش القضية في الجزء الأخير من نيل الأوطار، قال: والحق إنه أي الغناء إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند حدود الله، لا سيما إن كان فيه ذكر الدلال ومعاقرة الأخلان لبعض الأمور التي لا تنبغي، فإن صاحب القوة لا يخلو من بلية في ذلك. ومن أراد الاستزادة فعليه برسالتنا الإجماع على مطلق جواز السماع، فهو تكلم على هذا. فبعد أن ناقش قال: والحق إن الابتعاد عنه أولى، لأنك إذا لم تسمع هذه الأمور لا يقول لك ربك يوم القيامة لما لم تسمع. والمسألة إذا دارت بين الحرمة والجواز، الأولى ما لا تركها. ما في أحد قال إن السماع مندوب ولا سنة. قالت الظاهرية يجوز، وقال أغلب العلماء جمهور العلماء لا يجوز. إذن الأولى ما لا الترك، الأولى الترك. ولما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم إزمارة في رسول بيت رسول الله؟ قال: دعهما إنه يوم عيد. ولكن قال الراوي: وليستا بمغنيتين، وليستا بمغنيتين، لأنه ما كانت تتعاطى الغناء، لكن كانوا يفرحون يوم عيد. وقال: ليعلموا أن في ديننا فسحة. لكن يكون الإنسان المسلم أعطاه الله الكتاب والسنة والحق يروح في الضلال، ما لا بعد الحق إلا الضلال. ومالك قال: هذا من عمل ما لا الفساق، لا يتعاطاه للمؤمن. اتفق الأئمة على أنه ليس من أعمال أهل الفضل. المسلم ما يريد أن يكون من أهل الفضل، ولذلك لا خير فيه، والبعد عنه أبعد. ولذلك الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور، فمن اتقى فمن استبرأ لدينه إيش؟ أيوة، يترك هذا الأمر. ومن ترك شيئا لله الله لن يضيعه وعوضه. وجاء الشاعر الذي قال: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي، اللي هو من قال هذا البيت؟ اللي هو أظن هو القائل القصيدة اللي هو: ألا تسألاني المرأة ما لا يحاولوا، أنحب فيقضى أم ضلال فباطلوا، حبائله مبثوثة في سبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. المهم، شو اسم الشاعر هذا؟ لبيب. ولذلك قالوا له: ألم تقل الشعر؟ قال: أبعد سورة البقرة؟ ولذلك قالوا لم يقل في الإسلام إلا بيت واحد، الحمد لله لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ولذلك قالوا أصدق بيت قالوا ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، قالوا إلا نعيم الجنة، أو قالوا هذا في الدنيا، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. المهم هذه الأبيات لما قيل له ألم تقل شعرا قال أبعد سورة البقرة، ألم يغنيني الله بالقرآن. لذلك نحن أعطانا الله القرآن والشعر والغناء وهذه الأمور كلها لا خير فيها، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. صحيح إن من الشعر لحكمة، لكن أغلب الشعر فيه وصف وفيه ويقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، وأغلب الغناء يكون في مجالس لا تنبغي، ويكون بكلام لا ينبغي، ويكون بمقاصد لا تنبغي. أغلب الذين يتعاطون الغناء عندهم مجالس لا تنبغي، وعندهم كلمات لا تنبغي، وعندهم مقاصد لا تنبغي. فالقضية تحاط بكل أمور مشاكل، فلذلك العاقل يبتعد. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولذلك نحن في الدنيا سجناء، المسلمون في الدنيا سجناء، يصبروا حتى يأتوا لمنازلهم. نحن أخذنا الشيطان وأسرنا وخرجنا من الجنة، فنصبر حتى نعود إلى الجنة. نحن في سفر وفي سجن، فلا نضيع دارنا بأمور منتهية وزائلة. ويتخذ آيات الله هزؤا أولئك لهم يزهأ بها، ولا يقول ساطر الأولين سحر اكتتبها فهي تملى عليه، لا يقبلها. أولئك لهم عذاب مهين، عذاب يهينهم ويؤلمهم. وهذا عياذا بالله الذي يفعل هذا، وإذا تقرأ عليه آيات القرآن ولا رجع عنها مستكبرا متكبرا كأن لم يسمعها، هذا مبالغة في عدم القبول. تتلى عليه آياتنا آيات الله، وهذا التشريف والتعظيم لها، ولا رجع. بعدين هو متكبر لا يريد كأنه لم يسمعها، هذا مبالغة في عدم القبول. كأن في أذنيه ثقل، الوقر أصلا أصبح يستعار للثقل في الأذن، وإلا الوقر تقال لكل ثقل، لكن أصبح العرف يقرره على الثقل في الأذن. فبشره أخبره بخبر تتغير بشرته منه، لكنه خبر يؤذيه ويؤلمه، عذاب مجع عياذا بالله. ثم انتهى من هذه الشريحة وعاد للشريحة الطيبة. إن الذين آمنوا وعملوا الفعلات الصالحات لهم جنات النعيم، بعد خالدين فيها، وعد الله حقا، حق ذلك الوعد حقا، وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا 11 جملة وعملوا الفعلات الصالحات لهم جنات النعيم يتنعمون فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وعدهم الله بذلك وعدا حقا لا كذب فيه ولا خلف، وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. والدليل على صدق ذلك انظروا إلى السماء مرفوعة من غير عمد، أكبر دليل على القدرة وأنه قادر على أن ينفذ الوعد الذي وعد به الصالحون، السماء المرفوعة. إذن قدرته هائلة، وما وعد به قادر على تنفيذه، وهو لا يخلف الميعاد. فانظروا إلى السماء كيف مرفوعة من غير عمد، على أصح التفاسير أو أقوى التفاسير. ثم أنعم عليكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب أنواع الأبقار والأغنام والإبل والوحوش، وأنبتها أنواع الزروع والفواكه والحبوب والثمار، نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما أجمل هذا الكتاب وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد حتى لا يرى، وألقى في الأرض رواسية جبال أن تميد تتحرك أو تزعجكم، وبث فيها من كل دابة وحوش وأنعام وغير ذلك، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، جميل، من كل زوج كريم نفيس، ورود وأزهار وحبوب وثمار وأوراق وأغصان، من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دوني، أروني، دلوني على الذين تعبدونهم، ما الذي خلقوا؟ بل الظالمون اليوم يوم القيامة في ضلال بعيد بعيد عن الحق، ولا مخرج لهم من عذاب الله، والله لا عذر بعد هذا البيان. إذن حري بنا أن نعمل صحبة مع كتاب ربنا، حري بنا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب حتى يعزنا في دنيانا ويرحمنا في أخرانا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.